ضعيف انا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم،
كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. وفي نقمه: وقل رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه،
يعني
حديث ثم أجاب السائل.
قال: كتاب العلم. وإذا أطلق العلم يقصد به إيش؟ علم الشرع، علم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ففي فضله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. قد قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، أمر الله عز وجل نبيه أن يزداد من العلم وأن يطلبه من الله جل وعلا. و قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وغيرها من النصوص الكثيرة والكثيرة جدا في الحث على العلم والأمر به. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونحو ذلك من النصوص لا تدل على شرف العلم. ثم إن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فما كان من واجب من الواجبات الشرعية فإن تعلمه واجب، كعلم التوحيد ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وكذلك ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحق، وجميع الإيمانيات: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك واجب على المرء أن يقوم به. فلذا يجب عليه أن يتعرف عليه وأن يتعلمه، كما أن علم الوضوء والصلاة وإذا والصيام إذا طاق، وكذلك علم الزكاة إذا كان عنده المال وبلغ النصاب ينبغي أن يتعرف أحكامه. ثم الحج إن استطاع إليه سبيلا يجب عليه أن يتعلمه، ومعرفة الحلال والحرام ما يجب وما يحرم ونحو ذلك. ويستحب له معرفة ما يستحب العمل به كالمندوبات ونحوها، هذا يستحب له معرفة والتعلم أحكام المستحبات، وما سوى ذلك من العلوم كعلم أصول الفقه وأصول الحديث وتعلم علوم القرآن ونحو ذلك، هذا حكمه إيش؟ فرض كفاية. يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به بعض أثم الجميع. ويتعين حينئذ أن يوجدوا من يتعلم في هذا، لقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأفضل العلوم ما كان مأخوذا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من العلوم ما هو مذموم لا يحل لمسلم أن ينظر فيه، مثل ماذا؟ نعم، كعلم الكلام والعلم الذي يؤدي إلى محرم كعلم السحر. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك يعني كل ما كان مضرا من العلوم فإن تعلمه لا يجوز. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: ومن العلوم المحرمة علم السحر والطيرة والسمياء والشعبذة والتنجيم والرمل، وبعضها كفر صراح. والمحرم من العلوم ذكر النظر في المنطق والنفس والعقل والكل والكل والعرض والجسم، وهذه الأدواء المهلكة. وقال ابن القيم: وأما المنطق فباطله أضعاف حقه، وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره، ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه وتناقضه وتناقض ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. والإمام الشافعي وأحمد وسائر الأئمة قد حذروا من ذلك في تصانيفهم، وتكلموا في علم المنطق والرد على المنطقيين، ولم يشتغلوا بشيء من ذلك البتة، فإنهم كانوا أجل قدرا وأعظم عقولا من أن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وسفاهة عقولهم. قال ابن القيم: وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده. دخل على علم أصول الدين يعني في العقيدة فأفسدها، ودخل على علم أصول الفقه فأفسده، وهكذا ما دخل في علم من العلوم إلا أفسدها وشوش قواعدها، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذا ينبغي ألا يدرس الدارس علم العقائد من طريق علم الكلام، ولا بأخذ طريقهم، وليأخذه على طريقة السلف، وليرجع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وكتب العلماء الربانيين من أمثال الإمام أحمد رحمه الله وابنه عبد الله وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن أحمد والإمام أحمد وابنه في السنة والسنة الخلال والسنة لابن أبي عاصم، هذه الكتب النافعة، والشريعة للإمام الآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي والإبانة لابن بطة، ونحو ذلك من الكتب السلفية التي تعنى بالآثار بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة وأقوال الأئمة المجتهدين الأئمة المهديين والعلماء الربانيين. وأما هذا هو العلم، وهذه الطريقة هي طريقة السلف أخذ العلم، وهذه الكتب النافعة المباركة التي يقل في ليس فيها شيء من هذا الحشو وهذا الهراء وهذا الكلام الذي لا فائدة منه، بل الذي حذر منه العلماء. هذه الطريقة الأولى، طريقة السلف وعلماء الأوائل. يجب علينا أن نرجع بالأمة إلى هذه الكتب ونبثها ونشرحها وندرسها للناس، فنعلقهم بالكتاب والسنة والأثر. وكذلك علم أصول الفقه ينبغي أن يرجع فيه إلى تطبيقات السلف وإلى تأصيلاتهم، ليعلم أنه ليس من بنات أفكار العلماء وإنما له أصول، وانظروا على سبيل المثال في ذلك كتاب الرسالة الإمام الشافعي، فهو أول من صنف في الأصول. انظر إلى طريقته، طريقة بالأدلة الشرعية فيها تأصيل وفيها تقعيد، ولكن بالأدلة الشرعية والتطبيقات السلفية. وكذلك كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكتاب جامع بين العلم لابن عبد البر، ونحو ذلك من الكتب تؤخذ الأصول، أصول الفقه على طريقة أهل الحديث والأثر، ولا تؤخذ على طريقة أهل الرأي وأهل علم الكلام، فإنهم أدخلوا الكلام فأفسدوا أصول الفقه، وبحثوا مباحث ليست من الأصول في شيء، وازداد الناس حيرة وبغضا للأصول وكراهية لها، وشوشوا على الناس في ذلك كثيرا. وفتح مثل هذا الباب جعل أو دراسة العلم بهذه الطريقة فتح بابا عظيما على أعداء الإسلام أن يتكلموا ويريدوا أن يغيروا، ويريدون أن يغيروا الأصول، أصول الفقه. وقالوا هم رجال ونحن رجال، وهذه القواعد لا تلزمنا، لأنها من أفكار بعض العلماء كانت ملائمة في عصرهم، ملائمة لهم، وأما نحن فاختلف الأمر، فنحتاج إلى أصول جديدة نضعها ونفهم بها الدين، ونفهم بها وتكون قواعد يفهم بها النصوص. ولا شك أن هذا هو الضلال بعينه، والخروج عن الجادة، وتأصيلات أهل العلم.
نعم.
كتاب أيضا قواطع الأدلة، كتاب نفيس ابن السمعاني، وإن كان فيه بعض الرأي والكلام، وكتاب ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين، وكلام شيخ الإسلام تيمية في الأصول، هذا كله مما يستعان به في أصول الفقه. وعلم الكلام قد ذمه الأئمة، فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول كلاما جامعا عظيما، قال أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وقال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ الكلام. وقال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. هذا تحذير من هؤلاء الأئمة وغيرهم كثير، ولشيخ الإسلام الأنصاري له كلام نفيس، بل له كتاب من 5 أو 6 مجلدات اسمه ذم الكلام وأهله، كتاب نفيس عظيم يرجع إليه، وتكلم في مقدمة رائعة جدا، وأخذها عنه ابن الصلاح، ويعني ذكرها في فتية من فتياه، وكان كلاما نافعا ناصعا جميلا جدا يبين زغل هذا العلم وفساده. وعلى الإخوة طلاب العلم أن يحرصوا دائما في حتى في أخذهم الفقه، إلى يعني يرجعون في ذلك إلى الآثار، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف. وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة نافعة في فضل علم السلف على الخلف، رسالة نفيسة كذلك. طبعا أحد الإخوة يقول يعني ذكرت الكل والجسم ونحو ذلك، فما هما هذه يعني ما هو كل ما يذكر نبدأ نفصل فيه، المهم أنها هذه كلمات موجودة في هذه العلوم. فالمقصود من ذلك أن السلف كانوا يهتمون كثيرا بعلم الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى الآراء ولا يلتفتون إلى علم المنطق والفلسفة. أي علم غير علم الكتاب والسنة وأثار السلف لا شك أنه سيحرفك غالبا عن الكتاب والسنة. والرأي بالذات في علم الفقه ينبغي أن يجنب، وكما قال ابن المبارك: وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث فقط، يعني كتب الآراء كتب الفروع هذه الكتب يرجع فيها في فهم الكتاب والسنة. ولأئمة الدعوة كلام نفيس جدا في هذه القضية في مجموع الرسائل والمسائل، وليس هذا طبعا وقت يعني لنقل مثل هذه الكلمات، لكن نحن نحيل إلى هذه الكتب. نعم. القياسات الكثيرة، المقصود بالآراء القياسات الكثيرة والتفريعات وتشقيق المسائل. ورجل كان يصلي إلى الكعبة فطارت الكعبة من مكانها، ما حكم ذلك؟ ها؟ وهلم جرى من الافتراضات وتشقيق المسائل، قد حذر العلماء من ذلك. وطبعا لو أردنا أن نذكر أمثلة فهناك أمثلة مضحكة مبكية في آن واحد في مثل هذا الأمر، ويعني وهو مبثوث وكثير في كتب الفروع، في كتب الفروع والسلف الصحابة وسائر من تبعهم بإحسان لم يكن همهم تشقيق المسائل بها على هذا النحو الذي نراه، وإنما يمكن أن يستفاد من بعضها بعد تعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه في معاني كتاب الله وسنة الرسول. ينظر في هذه الكتب لا لأخذ الأحكام الشرعية منها، وإنما ينظر كيف أخذ العلماء، كيف يفهمون بعض النصوص التي ذكرت أو النصوص التي ذكرت في كتبهم. هنا سؤال نافع ومهم، طبعا يقول يريد أن يعرف إيش عن كتاب إحياء علوم الدين. نقول هذا الكتاب طبعا كتاب ليس فيه من الأدلة الشرعية إلا القليل، وفيه حذر منه كثير من العلماء ورد عليه كثير، وفيه مخالفات شرعية واضحة، وفيه من علم التصوف وأشياء مبتدعة كثيرة وأوراد ونحو ذلك مما لم ينزل له به من سلطان، لذلك لا ينصح به. وكذلك فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها، بل إنه أصل في ذلك، أصل في الأحاديث التي لا أصل لها، بيّن ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. كذلك يقول أنه هل نستطيع أن نقول بأن الإمام الغزالي وشيخ الإسلام تيمية كانوا يتعلمون هذه العلوم؟ نقول شيخ الإسلام تيمية وغيره في زمانه ممن أخذ هذه العلوم هم أخذوها اتفاقا، وقع لهم ذلك قبل أن يوفقوا للسنة توفيقا كبيرا، ولم يكن مشهورا يعني في زمنهم أي أن يتعلم الصغار العلم إلا أن يكون أن تكون بهذه الطريقة. ثم لما وفقوا للسنة نبذ هذه العلوم وحذر منها ورد على المنطقيين. ولا يقال أن طريقة الرد على أهل البدعة تكون بطريقة المنطقيين، هذا من الخطأ، هذا كمن يفك السحر بسحر، وإنما عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ومن لم ينتفع ويرجع بكتاب الله وسنة رسوله فلا نفعه الله بشيء. نعم. هذا من كتب الآراء، كتب الآراء والفكر والظن، وعلينا بكتب السلف الأوائل، كتب سلف الأوائل كالتفاسير أيضا كذلك ينبغي أن يرجع لتفاسير السلف، تفسير ابن كثير، تفسير إمام المفسرين الإمام ابن جرير، فيفهم يا إخوان دائما دائما ضعوا هذا الأساس، تفهم كتاب وسنة بفهم من السلف، إذا ترجع لكتب من كتب السلف التي فسرت القرآن بأثار الصحابة والتابعين، وهكذا ذكرت الأحاديث والنصوص وأثار السلف في فهم الكتاب، وكذلك في السنة يرجع للأحاديث الصحيحة وأثار سلف الأمة في فهم هذه الأحاديث. نعم، هم أهل علم الكلام قد رجعوا عن علمهم وتابوا، وتاب كثير منهم، وقالوا ها أنا، قال بعضهم ها أنا أموت بعدما طبعا دار وأتعب نفسه في الفكر وفي المنطق، قال ها أنا أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، وطبعا في كلمات كثيرة لهم في ذلك. ومن الأمور التي يحذر منها أيضا غير المنطق والرأي والسحر كتب الفكر التي تسمى كتب فكرية، هذه كتب أيضا مبنية على الظن والتوهم والفهم الخاطئ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يرجعون في ذلك إلى السلف، لا يرجعون في ذلك إلى السلف، ولكن إلى الذوق، حتى قال بعضهم هو سيد قطب رحمه الله إني كنت أقرأ القرآن وأشعر فيه بمعاني جليلة وعظيمة جدا، ثم انتقلت إلى كتب التفسير فوجدته يعني كلام والله ما غير منضبط عندي تماما، لكن أنه تعب منها أو ما وجد هذه الحلاوة في كتب التفسير، قال فرجعت إلى قرآني الأول الذي كنت أقرأه فوجدته، يعني كأنه انتقل إلى قرآن آخر لما قرأ في كتب التفسير، وهذا شيء عظيم، يعني كلام خطير جدا هذا الكلام، وهو موجود ومسطر بخطه رحمة الله عليه وعفى الله عنه، لكن هذا يبين ماذا؟ يبين منهج الرجل في فهم كتاب الله عز وجل. كل ما كان فيه الفكر الإسلامي والتفكر والمفكرين، وما كان بقلم ما يسمون بالمفكرين الإسلاميين، فكل هؤلاء يعني في الحقيقة لا يؤخذ منهم علم شرعي ولا يرجع إليهم، يرجع إلى أهل العلم. العلم يؤخذ ممن؟ من أهله أو لا؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تريد تشتري طماطم، تذهب صيدلية تشتري منها، ها؟ فهذا طبعا لا بد كما قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، فالعلم عند العلماء، وأما عامة الناس ومن كان يعني يعمل عقله هكذا وذوقه في آيات الله أو في سنة رسول الله، فهذا لا يؤخذ منه علم ولا كرامة ولا يرجع إليه، بل إن بلبلة الأمة اليوم معظمها بسبب مثل هذه الأفكار ومثل هذه الآراء. وهناك كتاب أيضا أنصح باقتنائه، وهو قواعد في التعامل مع العلماء فيه للويحق وفي تقرير للشيخ ابن باز. وهذا الكتاب مفيد يبين الفرق بين العالم وبين المثقف والخطيب والواعظ والقصاص. فالناس لا يفرقون، أي واحد واعظ يؤثر في الناس يا سلام، يجتمعون ويسألونه في أخطر القضايا وهو يوجه الناس في أعظم الأمور، هذا لا شك أنه من الخلل. ترجع إلى العلماء الكبار وتعرف صفات العلماء الربانيين وأهل الرسوخ في العلم. لذلك الصغار تجدهم اليوم في كلام وغدا بكلام، هم بلبلوا الأمة وشتتوها، وهذه يعني ما نحن فيه اليوم من اختلافات وتفرق هو بسبب أنصاف العلماء والصغار من طلاب العلم أو من هؤلاء الذين يزعمون الفهم المستنير والفكر الجديد للدين، وهو في الحقيقة لا فكرة ولا مستنير ولا شيء. لماذا؟ لأنه خرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة كذلك لا يؤخذ العلم من القصاصين والوعاظ، وقد حذر السلف من القصاصين والقصاص الذين يذكرون يتعاملون مع الناس ويذكرونهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير الكتاب والسنة، لا يكثرون من ذلك وإنما بالقصص والحكايات ليتأثر الناس ويجتمع الناس حولهم، وقصص من الواقع. وهذه الأفلام، أسماء الأفلام، هذه دمعة حب وما أدري إيش دمعة إيش وأشياء عجائب من هذا القبيل، هذه في الحقيقة ليس بعلم، وليس هذا من هدي السلف ولا من طريق الصحابة. ونرجع للأمة إلى الأمر الأول، علينا بالأمر العتيق، لا نريد جديدا، والله لا نريد جديدا، نريد العتيق القديم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه كلها يا إخوان قلنا في بداية الأمر أن البلاء، ولماذا نحن لا نتقدم بل نتأخر، يرجع ذلك قلنا بسبب التصورات وبسبب العلم، الخطأ في أخذ العلم. إذا أخطأنا السبيل من بدايته سنذهب في متاهات، وليس هذا فقط بل نضيع ونضيع غيرنا. ونحن طلاب علم ينبغي أن نأخذ العلم، إنما العلم ما كان عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتركب الطريق ولا نبحث عن قيل وقال وعن يعني قصص وحكايات وروايات، وإنما علينا بالعلم الأول، علم الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وكما قال غير كل العلوم سوى القرآن مشغلة، سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه، قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهذا هو العلم يا إخوان. طيب قد يقول قائل: إيش يا أخي أنت تريد ترجعنا وما في واقع الأمة، والأمة تقطع والأمة تمزق، ونحن نريد أن نتعرف على أحوال المسلمين كي لا يعني يدخل علينا من دخائلهم. قل أقول لك: إذا أنت فقهت كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهما الخير أو لا؟ فيهما الكفاية أو لا؟ قل لا. من شجاع وجريء ويجرؤ يقول لا، ما فيهما كفاية؟ هذا أولا. وثانيا نحن نقول في تقديم الأمور: أولا تعلم الكتاب والسنة، تعلم الكتاب والسنة. فإذا تعلمت الكتاب والسنة فهم السلف، بعد ذلك عرضت عليك قضية أو قرأت كتابا، تستطيع أن تميز بما عندك من هذا النور وهذا الهدى وهذا الخير، تميز هذا كلام خطأ، هذا كلام ضلال، هذا كلام صحيح، هذا كلام نفيس، هذا كلام، عندك النور الذي يكشف لك الطريق. لكن إن كنت جاهلا فقيرا مسكينا ما عندك شيء من كتاب الله وسنة الرسول أو شيء يسير، ينطلي عليك ويأخذ بك هذا ما أخذه فيك وعياذا بالله تنحرف مع المنحرفين وتضل مع الضالين وهكذا. هو نفسه حيران مسكين ما يدري ما يفعل، ما أخذ علما من أحد، كيف يهديك أنت وقد ضل هو؟ واضح هذا أو لا؟ ملاحظة أحد الإخوة يقول كذلك للشيخ مشهور حسن سلمان كتاب كتب باسم كتب حذر منها العلماء، هذا أيضا كتاب نفيس جدا ومهم كي ينتبه له الإخوة، يعرف الإخوة ماذا يقرؤون ويخافون من الكتب التي فيها انحراف. إيش معجزة القرآن؟ قضية إعجاز العلم تكلمنا فيها، قلنا أن هذه طرق ظنية في فهم القرآن، فلا نترك اليقين وهو تفسير السلف. قد يقول القائل كل شيء عندك سلف سلف سلف، نقول والله لا خير فينا إن لم تمسك بالسلف، وخبت وخسرت إن لم تلزم غرض السلف. فهؤلاء قوم هداهم الله، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق في اختلاف. وهذا الذي نراه، كل يدعي وصل بليلة، كل هذا مختلف، هذا اختلاف كبير، وهذا يقول قولا، وهذا التنازع وهذا التخاصم بسبب إيش؟ أننا خرجنا عن طريقهم وعن سبيلهم. يا إخوان حتى الزهد والرقائق ترجع فيه لزهد السلف، وترجع لكتب تتكلم عن الرقائق بغير أثار السلف. ولذلك العلماء لما انشغل الناس بالدنيا في بعض العصور وقست القلوب كتبوا في تزكية النفوس كالإمام الآجري مثلا، وكتب كذلك وألف العلماء في الزهد كتبا كثيرة، فتقرأ هذه الكتب في الزهد والرقائق، والتزكية أمر مطلوب ومن الدين، لكن يرجع كذلك للسلف، لا يرجع لكتاب مثلا مثل إحياء علوم الدين أو بعض مختصراته أو نحو ذلك، يرجع لكتب السلف الأوائل. نعم يقول هل توجد آثار عن السلف في التحذير من القصاصين؟ وهل كان يعرف ذلك في العهد القديم؟ نقول نعم، بل في كتب ألفت في التحذير من القصاص والقصاصين لشيخ الإسلام تيمية وابن الجوزي والسيوطي، وكتب نافعة جدا ومهمة، ولتيمية كلام نفيس جدا في قضية القصاصين لأنهم يشغلون الناس عن الكتاب والسنة. الإمام الأعمش له قصة مشهورة، جلس مرة في المسجد فجاء قصاص وجلس أمامه، واجتمع الناس حوله، ودائما الناس يحبون القصاصين، يعني لو أني أنا قصاص الآن لرأيت المسجد هذا ممتلئ وغيره ثلاث مساجد أخرى مثل هذا، آلاف مؤلفة كلام وقصص وحكايات. فالناس يحبون القصص والقصاصين، فاجتمعوا، فلما رأى الأعمش ذلك أدار وجهه، أعطى ظهره، وأخذ يمسف الإبط. قالوا ما هذا الذي تفعل؟ قال ما أنا فيه سنة وما أنتم فيه بدعة. وانتبهوا إخوان، ليس حتى لا يفهم أحد عني كلاما يعني فهما خاطئا، ليس معنى كلامي يقول انشغل بكتاب والسنة يعني تفهم أنت القرآن. دائما أقول فهم السلف ويرجع للعلماء في توضيح ذلك، ليس من رأسك، لكن تقرأ وتستفيد بكتب، يعني تقرأ العلماء الكتب السلفية الأولى، ما أقول برأسك أنت وبعقلك وتفهم أنت الكتاب والسنة برأيك. انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يقول لنا قائل هذا جاي يقول لنا إيش، خذوا من القرآن واتركوا العلماء. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أقول هذا، أنا أقول بالعكس، أنا أقول ارجع إلى العلماء وأقرأ عليهم كتب التي فيها الدليل وفيها من الكتاب والسنة والأثر، كتاب والسنة والأثر، هذا هو الذي أدندن حوله، ولا تنشغل بدراسة كتب الرأي ولا كتب المنطق ولا كتب الفكر وأي كتب تشغلك عن كتاب والسنة. ومع ذلك الكتاب والسنة تدرسهما على أيدي العلماء الربانيين من أصحاب المنهج السلفي. طلب من الشيخ نباز عدة مرات، يذكر لي أحد إخواننا الشيخ اسمه عبد الرحمن بن قاسم أو المهم أحد طلاب الشيخ بن باز، أنهم أرادوه أن يقرأ عليه كتابا من كتب الفقه الرأي وكتب الفقه الحنبلي، كتب الفروع، فأبى الشيخ بن باز يمكن 12 مرة ويقول لا، كتاب من كتب السنة رحمه الله، حتى في الأخير وافق وصار إيش، كلما ذكر قول يخالف قال هذا خلاف النص هذا، وهكذا ضيع على نعم إيش شيخ، انشغلوا بكتاب الله عز وجل. طيب سمحونا الإطالة في هذا الموضوع لأهميته، ولا مهم غير واضح السؤال. نعم.
من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتمت الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم حا وحدثني إبراهيم بن مدر قال حدثنا محمد بن سليم قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، فقال بعضهم من لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين الله الساعة ابعد الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
قبل أن نبدأ في هذا في كلمة أيضا عظيمة في فضل العلم للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. وهذا الكلام أقوله كلام مفيد ومهم جدا، يراجع كلام ابن القيم فيه. في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 271. فانظروا إلى قوله وهو أفضل الجهادين. الشباب الذين يريدون الجهاد جزاهم الله خير يتركون أفضل الجهادين، وذلك لعظم منفعته وشدة مؤنته. هذا أصعب، تمسك سيف تقتلك واحد، ولا مسدس تقتلك طلقة خلاص تقول أنا مجاهد. لكن هذا الجهاد تسهر ليالي وشاق عليك، لذلك يذهبون إلى الأخف ويسخرون ويستهزئون بمن يقوم بأعظم جهادين وبالمجاهدين في سبيل الله حقا، يسخرون منهم ويقولون أنهم مثبطون، وهم المثبطون يتركون العلم ويثبطون الناس عنه، فكانوا أحق بذلك عياذا بالله. وقال وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، وهم من المعادين ومجاهدون، مفروض أنهم يفرحون بنصر الله، يفرحون بنصر دين الله، يفرحون بالعلماء ويلتفون حولهم ويحثون الناس على ذلك، ويفرحون أن غيرهم قام بواجب لم يقوموا به، لأنهم يريدون وجه الله ويريدون نشر الخير في الأمة، ومع ذلك يحاربون العلماء ويسخرون منهم ويقللون من شأنهم، ويقولون أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل الثغور. ما أدري من أين جاءوا بهذه البدعة الجديدة، أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل الثغور من أهل الجهاد، والعكس هو الصحيح. أهل الثغور يرجعون إلى العلماء، فما أدري قلبوا الأمر ومن أين جاءوا بهذه البدعة المنكرة. نعم نعم، الجهاد وكل شيء يحتاج إلى العلم وإلى العلماء. نعم طيب، هذا فيه ماذا؟ فيه أن العلم لا يؤخذ إلا من أهل الثغور. أفضل من إيش؟ من العلم ولا من العبادة؟ وين شوش العلم؟ عابد الحرمين يقول يا عابد الحرمين، ما قال يا عالم الحرمين، يعني أي نعم، يعني هذا قائم يتعبد في المسجد الحرام وهذا في الثغور يجاهد أعداء الإسلام، لا شك هذا أولى، لأنه هذا نفع متعدي وهذا لا خلاف فيه. ولكن العالم الرباني الذي يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء يعرف القدرة، إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، كل هذا الخير العظيم للعالم وطلب العلم، يستحقرونه ويسخرون من هؤلاء. حالهم في ذلك عياذا بالله حال المنافقين الذين كانوا يسخرون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل نشر العلم والخير في الأمة، يسخر منهم بدل ما أن تعرف لهم قدرهم وأن تجلهم على هذا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هؤلاء ينبغي أن يعرف لهم حقهم العلماء. نعم هذه فائدة أخرى، يقول هذه الأبيات لا تصح لا سندا ولا متنا. نعم ولم تثبت صدر، دائما يستدلون بأشياء عجيبة ليست فيها حجة لهم ولم تثبت أصلا. يقول أحد الإخوة إن في بعض الكتب في بعض البدع والأخطاء، فقال أحد مشايخه أنه يجب علينا الإنصاف وألا ننبذ الكتاب ونستخلص ما يستفاد منه وننبذ ما فيه من البدع، مثل كتاب الإحياء وتفسير الكشاف، نقول يا إخوان علينا بطريق السلف، طريق السلف الأمة. ماذا كانوا يفعلون؟ يرجعون إلى كتب الصحيحة. ومن علامة أهل البدع أنهم يبحثون عن الصحيح، وأما أهل البدع فيأخذون بكل قول وبكل شيء ولا يبالون. وأما قضية التمحيص والأخذ بأخذ ويستفاد من خيره ويترك شره، فهذا أمر على حسب ما يغلب. إذا كان الكتاب فيه بعض الخطأ وهذا لا يخلو منه الكتاب، فحينئذ يقال هذا الكلام صحيح، يؤخذ الخير ويدرس الكتاب، وأما ما فيه من أخطاء مخالفة هذا يرد. وأما إذا كان الغالب عليه ككتاب الكشاف للزمخشري وكتاب إحياء علوم الدين يغلب عليه الخلط والخطأ والفساد، فمثل هذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث في غير هذه المناسبة، فإذا كثر الخبث طبعا يرد. بل يعني بعض العلماء لا يرى جواز، وهذا تفسير، هذا كلام وفتوى لمن مالك بن القاسم ينقل ذلك عنه وغيره، أنه لا يرى جواز بيع كتب الرأي لما فيها من مخالفات وفيها من القياسات المخالفة للنصوص، فكيف بهذه الكتب التي هي فيها مخالفات في العقيدة عظيمة؟ هذه لا تنتشر ولا يجوز بيعها ولا نشرها ولا توزيعها ولا النظر فيها. انشغل بما ينفعك، انشغل بالكتاب والسنة. ايش اللي رايح لكتب عجائب هتبحث فيها وانت عندك الخير؟ خلصت؟ هل انتهيت من تفسير ابن كثير ابن جرير ولا يحلق الكشاف؟ هل انتهيت من صحيحين، صحيح البخاري ومسلم، كتب الصحيحة من كتب الستة، كتب يعني النصوص النبوية الصحيحة، انتهيت منها حتى تبحث عن هذه الكتب العجيبة؟ فهذا والله أعلم غير صحيح. أي نعم، وقضية التمحيص هذه ما هي للصغار، وإنما هذا للكبار جدا، بل إن الكشاف ينطلي أمر على كثير من الخاصة فضلا عن العام. خلص بعد الأذان. نعم. نعم صحيح. اي نعم. لا خلينا شوي شوي بس. الآية في ايش؟ الآية في ايش؟ الآية في ايش؟ نزلت في ايش؟ الآية هكذا. سبحان الله. هات يا شيخ التفسير، هات التفسير الآن، تفسير ابن كثير. نعم توبة. فيه شيء من هذا يعني هو استخرج بصعوبة.
قول
الإمام
مالك لا يرى
أي الكتب الخالية من الدليل يكون فيها قليل أدلة. فعلى كل حال الآن الأخ يقرأ تفسير الآية، لكن وش علاقة هذا بالموضوع؟ طيب إذا قلنا أن طالب علم والعلماء مجاهدون، أقول إذا قلنا أن طالب العلم والعلماء هم مجاهدون بنص الكتاب والسنة. نعم فضلت إيش؟ طبعا هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن القيم. قال الجهاد بالحجة والبيان، وهذا الجهاد الخاص من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه صلى الله عليه وسلم. نعم لماذا؟ 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 لأنهم قاموا بالعلم والدعوة ويقومون بها، ما هم مقصرين في هذا. هذا أولا. وثانيا أليس هناك من الأعمال ما هو أولى من الجهاد؟ حتى الرسول صلى الله عليه إيش هو؟ إيش هو؟ بر الوالدين مثلا. قال ففيهما فجاهد، صحيح أو لا؟ الآن ليس الكلام في طلب ودفع، الكلام الآن نتكلم على كجهاد وهذا، وأيضا فرض طلب العلم في منه ما هو فرض كفاية في منه فرض عين، كما أن الجهاد في منه ما هو فرض كفاية في منه فرض عين. فالآن كلامنا ليس في قضية تقسيم، نتكلم على أصل الجهاد وطلب العلم أيهما أولى، لا شك هذا. وأما الأعمال قلنا العبادة لا شك أنها العبادة القاصرة هذه فيها خير، لكن ليست فيها كالجهاد، لأن الجهاد نفعه أعم يعم النفع، كما أن طلب العلم نفعه متعدي، فكذلك هو أولى من العباد. ولكن إذا فاضلنا بين الأمرين طلب العلم والعلماء وما يقومون به أعظم مما يقوم به، هذا ليس معناه تقليل من شأن المجاهدين، أفضل من المجاهدين نعم، لكنه نعم كل ميسر لما خلق له. أحسنت، يا ليتنا نفقه هذه المسألة. المشكلة أن الآخرون ينكرون على العلماء أنهم جالسون وأنهم في المكيفات ويقللون من شأن، صح أو لا؟ بل ويتهمونهم بالنفاق. بالعكس، أعوذ بالله أن نقص من المجاهدين. نحن الآن في كلامنا أي تنقيص المجاهدين؟ نقصنا الإخوة يشهدون. انتقصنا أحد المجاهدين؟ أبدا، بل نتكلم على الذين يتكلمون على العلماء. نقول أنت تقول أنك مجاهد، المفروض أنك تفرح بوجود هذا العالم الذي يدعو إلى الخير، والذي لأنك تريد تعبيد الناس لرب العالمين، تريد وجه الله. أنت ليش تجاهد سبيل الله؟ لتكون كلمة الله العليا. فإذا كان هذا العالم يجعل كلمة الله العليا في مسجد، السنة هي الظاهرة والتوحيد هو الظاهر بين أهل المسجد، تفرح بهذا؟ قام بشيء تفرح به، جزاك الله خير، أعانك الله، وفقك الله على هذا، وأي خدمة تريد أنا مستعد تساعده وتعينه وتتعاون معه على البر والتقوى، هذا طيب. وطبعا نحن نشكر لك، جزاك الله خير، من حرصك أنت على طلب العلم وكذا. أنا ما أقصدك ولا أقصد أحدا من الناس بعينه، بالعكس أنت أخ كريم ونحبك في الله، وحرصك ما شاء الله على الدورات الشرعية وعلى طلب العلم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على إرادة خير إن شاء الله فيك ومحبة للخير. فليس معنى هذا أن نحن يعني نذم أحدا أبدا، لكن طبعا مع ذلك نقول لا، الشباب الذين يتهورون ويفعلون هذه الأشياء الخاطئة المخالفة للعلماء وهم لا يفهمون العلم، نقول هؤلاء أساءوا وأفسدوا وأجرموا، هذه قضية أخرى، هذا ما هو جهاد في سبيل الله، وإن زعموا أنه جهاد هذا ليس من الجهاد. تفضل. الربح صحيح، والواقع السلفي يشهد له. يعني علي بن أبي طالب لما قام الخوارج قام وحاربهم وترك الفتوح لأجل إيش؟ محاربة هؤلاء، رغم أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، فحاربهم لماذا؟ لأن هذا الفكر إذا وهذه العقيدة إذا انتشرت تفسد كثيرا، وقد أفسدت وذهبت ضحيتها من؟ الخليفة الراشد الشهيد المظلوم عثمان رضي الله عنه بسبب مثل هذه الأفكار.
قال العفية في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من الحام الرجاء، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أنزلوا وعمارة، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به كانما مستهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. قال به سامرا كانوا يسمعون به وينجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه به.
فالكلام حول المشركين وأنهم كانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى يعني نفهم على هذا، أنهم يعتقدون أن ما يفعلونه من بعض أعمال البر كسقاية الحاج ونحو ذلك وعمارة المسجد الحرام والقيام على سدنته، أن هذا العمل العظيم الجليل الذي يلقون الله سبحانه وتعالى به على شركهم وكفرهم، فهذا لا يساوي من آمن بالله يعني أسلم. نعم
عمر بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما مبالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان امشي الحال. وقال اخر: ما مبالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام. وقال اخر: الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا تدفعوا اخوانكم عند الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعه، ولكن اذا صليت الجمعه دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فانزل الله عز وجل اجعلتم سقايه عنه.
حديث وين؟ الحديث اين؟
في صحيح
مسلم. فهنا ايوه هذا الحديث على ماذا يدل؟ صحيح، لكن اصل الكلام كثير. كمل.
قال الضحاك بن مزاحم: اقبل المسلمون على العباس واصحابه الذين اسروا في يوم بدر يعينونهم بالشرك، فقال العباس: انا والله لقد كنا نعمل المسجد الحرام ونفك العام ونحجب البيت ونفس الحاجه، فانزل الله اجعلتم سقايه الحاج الايه. وقال عبد الرزاق: اخبرنا ابن عيين عن اسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلما في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس اخبرنا ابن وهب اخبرت عن ابي الصخر قال: سمعت حمد بن كعب القرظي يقول: السهر طلحة بن شبه بني عبد الداب وعباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب، فقال طلحة: انا صاحب البيت معي مفتاحه ولو اشاء فت فيه. وقال العباس: انا صاحب السقاية والقائم عليها ولو اشاء في المسجد. وقال علي رضي الله عنهما: ادري ما تقولان، لقد صليت الى القلة 6 أشهر قبل الناس وانا صاحب الجهاد، فانزل الله عز وجل اجعلكم سقاية الحاج. وهكذا قال السدي. وقال عن الحسن أخرجه عبد الرزاق الزمان عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ومثله كذلك
نعم. فهذا هذه نزول الآيات قد يكون تتعدد أسباب النزول، لكن الكلام في أن هذه الأعمال أعمال ليس يعني أعمال إيش لا تسوي الجهاد، صح ولا؟ لكن هل معنى هذا إنه الكلام في العلم الآن؟ العلم ونفعه للناس وخيره. نحن الآن كانت المقارنة كلها بين من؟ فإيش دخل هذه قضية سقاية، قضية عبادة، سقاية حاجة، سدانة بيت، هذه كلها عبادات تكاد يكون يعني بالنسبة للسقاية فيها نفع متعدد، لكن نفع قليل جدا، يمكن واحد يسقي نفسه، ما هي قضية كبيرة. لكن الكلام في العلم وخيره فهذا لا يتعارض مع كلام ابن القيم رحمه الله، بل كلام ابن القيم مؤيد طبعا بنصوص كثيرة، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. وكلام يحيى بن يحيى أنه أفضل الجهاد. نعم.
صحيح.
نعم، فهذا لا شك أن يعني هذا أمر ما في خلاف بين العلماء عليه إذا فاضلنا بين الأمرين، لكن نحن الآن نقول يا ليتنا فقط يعني نتمنى من هؤلاء أن يسكتوا فقط عن العلماء وأن يأخذوا منهم وأن يحترموهم وأن يقدروهم قدرهم صرف النظر عن أنهم يساووهم في المنزلة أو أقل منهم أو أفضل منهم، فلا يقلل من شأنه. أنت رأيت رجل يصلي ورأيت رجل يأمر المعروف وينهى عن المنكر ورأيت رجل يعلم الناس، تقول لهم لا إلا الجهاد وإلا أنت كلكم على باطل ما تفعل شيء ولا يصلح لكم شيء ولا يقبل منكم عمل؟ لا، أنت على خير وعلى خير وعلى خير، بارك الله فيكم في أعمالكم، وأنا على خير وعلى ثغر من ثغور المسلمين، وهذا لا يمكن. هذا كما قلت أنت جزاك الله خير في الحديث، كل ميسر لمن خلق له، لكن الواقع ليس كذلك. طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.